استنى بس
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا بعض المسائل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحصل في آخر الزمان، وما يحصل بعد الممات من أحوال الناس في قبورهم وبعثهم وحشرهم وحسابهم والميزان والصراط والحوض، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وغيره يجب الإيمان به، وأن الإنسان لا يتحقق له الإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصدقه فيما أخبر ما أخبر به من أحوال ما مضى وأحوال ما يأتي، وأنه كله حق وصدق، وأن الإنسان لا يصير مؤمنا إلا بتحقيقه هذا المعنى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الشفاعة، قال: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، يقول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. مسألة الشفاعة، الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو جعل الوتر مثنى. وأما معناها في الاصطلاح الشرعي فهو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة نوعان: شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والمؤمنين. فالشفاعة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نوعان: النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي التي يشفع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، عندما يطلب من عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يشفعوا في أهل الموقف، فكل يذكر خطيئته أو تقصيره ويتخلى عن ذلك بعدما يصيب الناس كرب عظيم وشدة، فيتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويذكر الله تعالى ويثني عليه بمحامد يفتحها الله عليه، فيقول الله تعالى له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع إلى ربه في فصل القضاء وحل ما أصاب الناس من كرب. هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الأخرى هي أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في بعض أمته ممن دخل النار أن يخرج منها بعدما صار فحما وحمما، وهؤلاء هم أهل الكبائر من الذنوب دون الشرك، ممن يعذبون في النار ويدخلون النار بسبب ما عملوه من كبائر الذنوب، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من النار ودخول الجنة. والمراد في هذه المسألة بيان أن هناك أناسا ينكرون دخول الجنة لأهل الكبائر، والذين يقولون إن صاحب الكبيرة أو مرتكب الكبيرة أنه يخلد في النار، فإثبات هذه الشفاعة رد على أولئك القوم من المعتزلة والخوارج الذين يشترطون في دخول الجنة عدم ارتكاب الكبيرة، ويرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء بالخروج من النار، لأن الكبائر التي ارتكبوها دون الشرك، وقد جاء ذكر كثير منها كالقتل والزنا والسرقة والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغيرها مما جاء الوعيد عليه بعذاب أو نار أو لعنة أو غضب، فهذه يعذب الإنسان إذا لم يغفر الله له، يعذب في النار ثم يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج منها بعد أن صار فحما وحمما. والنوع الثاني من الشفاعة عام جاء فيه حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. قال وهذه الشفاعة أي شفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر شفاعة عامة. للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. متفق عليه. فهذه الشفاعة يعملها أهل الإيمان ممن يقبل الله تعالى شفاعته، وهم من أذن له ورضي عنه وعن المشفوع له، لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيشترط في الشفاعة شرطان: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. وهذا يدخل ضمنه شفاعة الأطفال لوالديهم، ولهذا جاء في الدعاء على صلاة الطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه. فالأطفال يشفعون، والمتقون من المؤمنين يشفعون، والأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. وأما الكفار فلا يشفع لهم ولا تقبل شفاعتهم، لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالأصنام لا تشفع، و الكفار لا تقبل الشفاعة فيهم، ولو أن أحدا شفع فيهم فشفاعته غير مقبولة، إلا ما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، حيث أنه يخفف عنه العذاب ولا يخرج من النار، وإنما يوضع في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، وهذا من تخفيف النار عنه والعقوبة، وإلا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في التخفيف من العذاب لا الإخراج من النار، بسبب موقفه من ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وعن مواقفه. يقول صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا من الشفاعة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعمه خاصة.
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، الجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
ثم ذكر مسألة أخرى مما يجب الإيمان به، قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الجنة والنار مخلوقتان خلقهما الله جل وعلا لجزاء عباده، فأهل الجنة هم المتقون وأولياء الله، والنار أهلها أعداء الله من المشركين وسائر الكفرة. والجنة والنار لا تفنيان، تبقيان لأهلهما لأنهم يخلدون فيها، فأهل الجنة يخلدون في الجنة، وأهل النار من المشركين يخلدون في النار، كما قال جل وعلا: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، فهم يخلدون في عذاب جهنم لا يفتر عنهم ولا يخفف عنهم. والمراد بالجنة هي المكانة العالية التي هي سعادة لأهلها لا شقاء بعدها، أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان، ما خطر على قلب بشر ما فيها من لذة وما فيها من متعة. وإن كنا نقرأ في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أوصافها، لكن حقيقتها أعظم مما نفهمه، حقيقتها أعظم مما نفهمه. المعنى العام نفهمه وندركه، ندرك أنها مكان سعادة وأنها مكان لذة وأن فيها أشجار وأنهار وأطعمة، فيها لحوم وفواكه وحور وسرر وأكواب وأنواع المشارب وأنواع المطاعم وأنواع الظل اللذيذ، لكن حقيقته أعظم مما نتصور وألذ مما ندرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر ببال البشر ما فيها من اللذة. كما أن النار نعرفها، نعرف معناها وندرك حرارتها، لكن حر النار، نار جهنم، أعظم من حر الدنيا بأضعاف مضاعفة، فنار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، فما فيها من حر وما فيها من كرب وما فيها من مناظر مؤذية أعظم مما نتصور. وإن كان ورد وصفها ما فيها من سموم وحميم وظل من يحموم وما فيها من زقوم وما فيها من غسلين وما فيها من حيات وآفات ومناظر مؤذية، إلا أن حقيقة ذلك أعظم مما نفهمه ونحسه ونعرفه في هذه الدنيا. وأهل الجنة يخلدون فيما فيه من نعيم، وأهل النار يخلدون فيما هم فيه من نعيم من كان منهم مشركا. يقول تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ويقول تعالى: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يقول تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ويقول تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه كلها مواعظ وعبر لنا نحن البشر الذين وصلتنا هذه الدعوة وبلغتنا هذه المعلومات، لأجل أن نتهيأ ونستعد لما نراه مسكنا مناسبا ومقرا أنيسا مؤنسا. إذا كان الإنسان لا يبالي بحرارة النار ولا يعبه لذلك، ويستمتع في هذه الدنيا بما تهواه نفسه ويتكاسل عما افترض الله عليه، فالويل له. وإذا كان الإنسان أدرك حقيقة هذه الدنيا وعمرها بالخيرات بما يكون ذخرا له عند اشتداد الكروب، فليبشر بالخير. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف ما نشهد، ما يحتاج، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد جاء وصف الجنة والنار في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يجتهد في تأمل تلك الأوصاف، لأن الإنسان إذا عرف تلك الأوصاف رغب في الطيب منها وخاف وحذر من السيء. والله تعالى أخبر أن الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وأن النار أعدت للكافرين، وأن حالهم دائما في شقاء وفي تعاسة. فالعقلاء يعملون لما فيه صلاحهم وفلاحهم، ويحذرون ما يكون سببا لشقائهم وتعاستهم.
ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
ثم ذكر بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الموت كما هو معلوم هو زوال الحياة، وكل إنسان سيموت، وهو بالنسبة لنا نحن الأحياء أمر معنوي ندركه، ندرك آثاره بتحول هذا الإنسان إلى جثة هامدة، لحم وعظم لا حركة فيه بعد خروج الروح منه. فالله تعالى يجعل الموت شيئا محسوسا على هيئة كبش أملح، ويؤتى به بين الجنة والنار. يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرعبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرعبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبحوا. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تلك الحال كل عرف مكانه، والحال التي هو فيها يبقى في خلود مستمر، إن كان من أهل الجنة ففيها، وإن كان من أهل النار ففيها. وذكر هذه الأمور يجب الإيمان به، لأنه خبر صدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصديق به يعني أن الإنسان يلتزم بهذا الأمر ويعمل بالاستعداد لما يكون فيه نجاته وفلاحه وفلاحه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة الذين يستلمون كتبهم بأيمانهم وينادون بذلك قائلين ها أم اقرأوا كتابيا. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح الجنة هل تعد من الشفاعة الخاصة به؟ نقول نعم، هذا من الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم الذين لم يبلغهم دعوة التوحيد ويظنون أن التعلق بغير الله وسيلة إلى الله والتقرب إليه؟ الذين بلغهم لا إله إلا الله تقوم عليهم الحجة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا يستدعي أن الإنسان لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره.